وعقب وصوله مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، قال عرقتشي إن علاقتي مع لبنان تاريخية ومتجذرة وقائمة على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية عازمة على تطوير علاقتها مع بيروت. للمزيد حول جولة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي الإقليمية وتأكيد الجمهورية الإسلامية على تطوير علاقتها مع دول المنطقة، نتابع وإياكم التقرير التالي.
العلاقة مع دول الجوار والمنطقة من أولويات سياسة طهران الخارجية. جولة إقليمية أخرى لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي في المنطقة شملت محطتين، الأولى في القاهرة لتعزيز مسار التقارب بين البلدين، والثانية في بيروت لتطوير العلاقات. زيارة وفق ممهداتها تندرج في سياق الجولات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني في العديد من دول المنطقة من بينها لبنان. وفيما التحليلات السياسية ذهبت بعيدا، إلا أن عرقتشي صرح لدى وصوله إلى بيروت أن زيارته تأتي في إطار جولته الإقليمية، وشدد على احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، معربا عن أمله في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل.
علاقاتنا مع لبنان تاريخية ومتجذرة، وهي على أساس الاحترام المتبادل وعازمون على تطوير هذه العلاقات. نولي أهمية بالغة لاستقلال لبنان ووحدة أراضيه وندعمه في مواجهة الاحتلال. الأمر عبارة عن دعم دولة صديقة ولا يعني التدخل في شؤون لبنان الداخلية. لطالما قمنا بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه في جميع المراحل، وما زلنا ندعمه في ظل الظروف الحالية الصعبة. أمل في ظل الظروف الجديدة في المنطقة ولبنان أن تكون لقاءاتي بداية فصل جديد من العلاقات المحترمة بين إيران ولبنان.
تصريحات حسمت التكهنات العديدة والمتناقضة حول أهداف الزيارة، بعدما رأى البعض أنها تأتي في سياق دعم حزب الله، فيما قال آخرون أنها تحمل طابعا مزدوجا وتأتي من جهة لاستكشاف مدى جهوزية لبنان الرسمي لاحتواء أي انفجار إقليمي محتمل، ومن جهة أخرى لتثبيت حضور إيران الدبلوماسي كفاعل أساسي في القرار الإقليمي. جهات أخرى في لبنان دعت إلى عدم المبالغة في التفسيرات والفرضيات غير الواقعية، لافتة إلى العلاقات الجيدة التي تجمع إيران بدول المنطقة، لا سيما دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي، وما تشهد من زيارات متتالية فيما بينها على مستوى كبار المسؤولين. ولبنان ليس بمنأى عن أي إيجابيات قد تحصل في المنطقة نتيجة للدبلوماسية الإيرانية في ظل المتغيرات الحاصلة.
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن الجمهورية الإسلامية وحفاظا على مصالحها الوطنية لن تترك أبدا طاولة المفاوضات. وفيما اعتبرت مهاجراني أن التصريحات المتناقضة من الجانب الأمريكي تجعل الأمور أكثر صعوبة، شددت على أن الحكومة مساعدة لكافة الاحتمالات وهي ملتزمة ببرامجها ولن تتراجع عنها. كما أشارت مهاجراني إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وقالت إن ما يحدث اليوم ليس مسألة فلسطينية فقط، بل هو ذبح للإنسانية، وأن المجتمع الدولي يقف صامتا إزاء كل الشعارات الحقوقية التي طالما رددها. أفادت وزارة صحة غزة باستشهاد 27 فلسطينية وإصابة أكثر من 90 آخرين في مجزرة الاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العلم برفح، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات خلال 8 أيام فقط إلى 100 شهيدين 2 و490 جريحا في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. بدورها أفادت مصادر في مستشفيات ناصر والأقصى والشفاء والمعمدان بغزة باستشهاد 58 فلسطينيا بنيران الاحتلال في عدة مناطق بالقطاع منذ فجر اليوم. قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال حول مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى مصائد موت جماعية وأفخاخ دموية، واعتبر المكتب هذا المشروع بأنه مشبوه يدار بإشراف الاحتلال ويروج له تحت مسمى الاستجابة الإنسانية، بينما يمارس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وترتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة. وطلب المكتب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات ومنظمات محايدة. قالت وسائل إعلام عبرية إن 3 جنود صهاينة قتلوا وأصيب 11 آخرين في كمين مركب استهدف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع بمنطقة جباليا شمال قطاع غزة. وأشار الإعلام العبري إلى أن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى فشلت بسبب كثافة النيران، لافتا إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار خلال محاولتها إجلاء الجرحى. من جهتها قالت حركة حماس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا وأوقعوهم بين قتيل وجريح. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار استهدفت مطار بن غوريون، وذلك دعما لغزة وردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية حققت هدفها بدقة وأجبرت 4 ملايين صهيوني على اللجوء والدخول إلى الملاجئ وأدت إلى توقف حركة الملاحة في المطار. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة شملت منطقة الوسط والقدس ومستوطنات الضفة الغربية وبعض مناطق الجنوب. وأخيرا أفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن استطلاعا لمؤسسة يوغاف الدولية شدد على أن الصورة السلبية لإسرائيل تدهورت في أوروبا في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. ونقلت الجارديان عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة أن الدعم الشعبي للكيان الصهيوني في غرب أوروبا في مستوى له على الإطلاق. وبحسب الاستطلاع فإن أقل من 20% فقط من المشاركين في 6 دول لديهم رأي إيجابي تجاه دولة الاحتلال، حيث أكد الاستطلاع أن الصورة السلبية لإسرائيل تدهورت في أوروبا بشكل أكبر منذ عام 2023. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى حديقة الأطفال عند 4:13، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 4:43. عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. أما عند 5:14 نقدم إليكم والعاقبة للمتقين. جلول رمادية، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 5:36، وهو برنامج خاص حول أطفال فلسطين. أما عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:12 وعلى مدى 45 دقيقة. أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. قصص من الحياة، تستمعون إلى هذه القصص عند 7:19. أحبتي شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أصدقائنا أحبائنا، نتمنى أن تكونوا بخير وتأتوا معنا لنتشارك سويا هذا اليوم في تجديد العزاء لصاحب العصر والزمان باستشهاد جده الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا أصدقاء، ونجدد العهد بأن نبقى على طريقهم ونهجهم ودربهم ونكون المثال الحقيقي لهم في هذا العصر ليفخروا بنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أعزائنا، لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء. نبدأ أحبائنا الحلوين أولى الفقرات وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا حنان، قصتنا لهذا اليوم يا أحبتي ستكون حول استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا جنان، وسوف يكون موضوع اليوم موضوعا فيه فائدة يمكن أن تنفعنا في حياتنا اليومية لو استمعنا إلى قصتها.
نعم يا أصدقائي، هل تعرفون لماذا يا أصدقاء من الممكن أن تنفعنا قصة اليوم في حياتنا اليومية؟
لأن قصة اليوم حول استشهاد الإمام الباقر عليه السلام ستحكي عن حياة الإمام عليه السلام وسيرته عليه السلام.
نعم.
وكيف كان يعامل الناس.
إذن نحن بدورنا اشتقنا كثيرا لسماع هذه القصة. أكيد.
نعم.
أنتم يا أحبتي أيضا اشتقتم لسماع القصة. هيا بنا إلى الخالة هدى.
هيا بنا إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أصدقائي، أهلا بكم إلى حلقة اليوم وقصة اليوم. يا صغار الحلوين، أحمد طالب في المدرسة، مجتهد ونشيط، يحضر واجباته اليومية بشكل كامل دون نقصان. وفي يوم من الأيام حصل بينه وبين أحد زملائه شجار، فكان أن اعتدى ذلك الزميل على أحمد كثيرا. ولما عاد أحمد إلى البيت سأله أبوه:
ما بك يا أحمد يا بني؟
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام، لم تقل لي ماذا بك يا أحمد؟
لا شيء يا أبي، لا شيء.
لا تحاول أن تخفي عني، هيا قل لي ما بك يا ولدي، هيا.
بصراحة يا أبي، لقد تشاجر معي أحد الزملاء هذا اليوم بعد أن خرجت من المدرسة.
ولماذا تشاجر معك يا أحمد؟
طلب مني أن يرافقني في دراجة الهوائية وأنا رفضت، فتفوه بكلام غير لائق معي.
وأنت ماذا فعلت يا أحمد؟ حتما رددت علي، فتطور الأمر إلى شجار، صحيح؟
نعم، هذا صحيح يا أبي.
أنت مخطئ يا أحمد، نعم مخطئ كثيرا.
وكيف يا أبي؟ لقد كان هو المعتدي، وهو الذي تجاوز علي بالكلام لأنني اعتذرت أن يركب معي على دراجة الهوائية.
وأنا لازلت أقول لك إنك مخطئ يا أحمد.
وكيف يا أبي؟
سوف أشرح لك لماذا أنت مخطئ.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بنيتي،
كيف حالك يا أحمد؟
بخير، وأنت كيف حالك يا وفاء؟
بخير شكرا لك.
وفاء ابنتي.
نعم يا أبي.
ألا تسألين أمك عن موعد العشاء؟
حاضر سأسألها.
ألا تشرح لي يا أبي كيف أنا مخطئ؟
سوف أشرح لك، فلا تتعجل يا أحمد.
حسنا يا أبي.
أبي.
نعم يا وفاء.
أمي تقول إن العشاء جاهز بعد 10 دقائق.
هيا بنا إذن لننهض ونتناول الطعام. هيا يا أحمد.
حسنا يا أبي. هيا.
قبل كل شيء أحب أن أقول لك شيئا مهما يا أحمد.
ماذا؟
وهو أن اليوم يصادف ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم، قال ذلك المعلم هذا اليوم.
إذن سوف أشرح لك ولأختك عن هذه المناسبة وبعض الشيء عن سيرة الإمام عليه السلام.
حسنا يا أبي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم أحمد.
وعليك السلام يا أمي.
تفضلوا لتناول الطعام، تفضلوا.
أمي. أمي.
نعم يا وفاء.
لقد اتصلت جارتنا وقالت إنها سوف تذهب إلى المسجد لحضور جلسة أحياء الذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا وفاء، سوف نذهب أنا وأنت بعد تناول طعام العشاء إن شاء الله.
إذن هيا بنا، هيا يا أحمد لتناول الطعام. هيا يا أم أحمد، هيا يا وفاء، هيا.
أحبائي، بعد أن تناول الجميع طعام العشاء قال الأب لابنه أحمد:
يا بني اسمعني جيدا.
تفضل يا أبي.
اليوم مثل ما قلت لك يصادف ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا أبي.
وفي هذه المناسبة سوف أشرح لك شيئا بسيطا لكنه مهم جدا يخص حياة وسيرة الإمام الباقر عليه السلام.
ولكن يا أبي ما علاقة ما ستشرحه لي وتوضحه لي بمشاجرتي مع زميلي هذا اليوم؟
يا بني أحمد، لها علاقة كبيرة وسوف تعرف ذلك بعد قليل.
تفضل يا أبي.
يا أبا أحمد.
نعم يا أم أحمد.
متى ستذهب أنت وأحمد إلى المسجد لحضور مراسم إحياء استشهاد الإمام الباقر عليه السلام؟
سنذهب بعد قليل يا أم أحمد، أما أنت ووفاء فيمكنكما الذهاب.
نعم، إذن نحن ذاهبتان. في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله يا وفاء.
يا بني، اليوم أنت تشاجرت مع زميلك بسبب بسيط جدا لم يكن يستحق الشجارة أبدا.
وكيف يا أبي؟ لقد اعتدى علي كثيرا وأهانني.
يا بني أحمد، يجب أن أسألك أولا، ماذا تعرف عن الإمام الباقر عليه السلام؟
أعرف أنه أحد الأئمة المعصومين.
وماذا بعد يا بني؟
لا أعرف.
حسنا يا بني. يا أحمد، إن الإمام الباقر عليه السلام هو الإمام الخامس من الأئمة الاثني عشر، وهو ابن وخليفة والده الإمام زين العابدين عليه السلام. أمه السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام، المكنات بأم عبد الله.
وماذا بعد يا والدي؟
قال عنه رسول الله يا بني صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه كاسمي، يبقر العلم بقرة.
ماذا؟
أي يفجره تفجيرا يا ولدي. ولذلك عرف عن الإمام الباقر عليه السلام بأنه كان صاحب علم ومعرفة لم يضاهيه أحد.
هذا جيد، لم أكن أعرف هذه المعلومات عن الإمام الباقر عليه السلام.
ولكن الذي كنت أريد قوله لك هو يا بني ما يخص مشاجرتك اليوم مع زميلك.
وكيف يا أبي؟
لقد عرف عن كل الأئمة المعصومين عليهم السلام أنهم كانوا قد تمتعوا بالصبر والحلم كثيرا.
وماذا يعني ذلك يا أبي؟
يعني أن الإمام الباقر عليه السلام يا أحمد كان حليما صابرا لا يغضب على أحد أبدا، حتى لو كان ذلك الطرف معتديا عليه، حتى لو سبه أو شتمه، فالإمام كان يصبر ولا يرد أبدا.
وكيف ذلك يا أبي؟ يعني أن يسبني أحد لا أرد عليه، وإذا ضربني أحد لا أرد عليه؟
نعم يا ولدي، نعم نعم يا ولدي يا أحمد. فإن الأئمة الأطهار وخاصة الإمام الباقر عليه السلام علمنا أن الصبر والحلم يمكن أن يحل كل المشاكل، وأن العصبية والانتقام يولدان المشاكل يا بني.
تقصد يا أبي أنني كان يجب علي أن لا أرد على صديقي الذي اعتدى علي؟
نعم، هذا هو الصحيح يا بني.
إذا كان هذا ما يتصف به الإمام الباقر عليه السلام، فيجب علي في هذه الحالة أن أكون مثله.
بارك الله بك يا ولدي، بارك الله بك يا ولدي يا أحمد. من يقتدي بالأئمة الأطهار يكن قريبا من الله، والله يرضى عنه يا بني.
حسنا يا أبي، لقد علمت منك أشياء سوف أنفذها ولا أنساها أبدا.
أحسنت يا بني. والآن هيا بنا إلى المسجد لكي نحضر مراسم إحياء استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. يا أحمد، هيا يا بني، هيا.
وهكذا يا أحبائي توجه الأب وابنه أحمد إلى المسجد. وفي الطريق، هل تعرفون يا أحبائي ماذا حصل؟ تابعوا معنا أحداث قصة اليوم وسوف تتعرفون على ما حصل.
أبي.
نعم يا أحمد.
انظر، ذلك هو زميلي الذي تشاجرت معه.
أين هو يا أحمد؟
إنه هناك يمشي مع تلك المجموعة القادمة نحو المسجد.
لو تريد نصيحتي أقترح عليك أن تذهب إليه الآن وتعتذر منه.
ماذا؟ أنا أذهب إليه وأعتذر منه؟
نعم يا بني.
حسنا يا أبي.
أحسنت، اذهب هيا يا بني.
أحبائي، ولما ذهب أحمد باتجاه زميله الذي تشاجر معه وقف أمامه وأمام الجميع وقال له،
يا زميلي ويا صديقي، رغم أنك اعتديت علي فأنا بكل سرور أتقدم وأعتذر منك لو كنت أنا السبب وأنا المقصر.
حسنا يا أحمد، أنا أقبل اعتذارك.
تعجب الجميع من كلام أحمد، لأنهم حين تشاجر كانوا حاضرين ويعرفون أن أحمد لم يكن مقصرا ولم يكن معتديا، ولكنه رغم ذلك جاء واعتذر بكل رحابة صدر. وهنا قال أحمد:
بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام، فأنا جئت لأعتذر لأني تعلمت من أبي أن أتمتع بالحلم والصبر والتسامح.
أحسنت أحسنت، وأنا أقبل اعتذارك.
تعجب الكل من كلام أحمد، ولذلك فقد تقدم زميله الذي ضربه واعتذر منه وقبله. بعدها تعانق الاثنان وتوجه إلى المسجد سوية. وهكذا يا أحباء الحلوين، نرجو أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم كيف يجب علينا أن نتعلم من أخلاق الإمام الباقر عليه السلام، وأن نتصف بصفاته دائما. شكرا لكم على طيب استماعكم لقصة اليوم، وإلى اللقاء.
مرة أخرى نحييكم أحبائنا أصدقائنا أعزائنا، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتقدم لكم بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة وهذا المصاب الجلل.
وبهذه الذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام، أيها الأصدقاء، الآن نستمع معا إلى موشح بهذه المناسبة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى هذا الموشح الجميل.
يا زماني هذا حالي، شخلت بقلبي الليالي. يا زماني هذا حالي، خلت بقلبي الليالي. أنا الباقر قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب. يا زماني هذا حالي،
أعرض صور للفاجعة واشرح بداية عمري، وشفت المصايب والمحن والباري هو اللي يدري. بدار الطفولة شاهدت دمها البيتي وتيسرت، وانا طفل هذا الحصل من دهري. يا هضم اقدر اقوله شيبت من الطفولة، قلبي تصوب كم صواب، شافت عيني كم مصاب.
يا زماني هذا حالي، خلت بقلبي الليالي. أنا الباقر قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب.
بعيني شفت
جدي وقع بالمسرع وتوجهت خلي العيدة لي أنا وشاملنا توزع ذاك الواضع وانا طفل وين اتجه وين اطلع وسمعت صرخة والدي يا ابني يا الباقر ارجع اركضي ودمعاتي تجري فوضت للباري امري من هالموقف قلبي انصاب شافت عيني كم مصاب
يا زماني هذا حالي خلت بقلبي الليالي انا الباقم قلبي ذاب شافت عيني كم مصاب يا زماني هذا حالي.
أيها الأصدقاء، الإمام الباقر عليه السلام شأنه شأن بقية الأئمة عليهم السلام، عانوا من الظلم بسبب علمهم وبسبب محبة الناس لهم، وذلك ما كان يضايق حكام عصرهم.
أحبتي، الإمام الباقر عليه السلام عندما انتشر علمه ووصل إلى حاكم ذلك العصر أمر الحاكم باعتقال الإمام عليه السلام، لكن إمامنا لم يتوقف حيث قام بتعليم السجناء علومه وآدابه، وهنا زاد خوف الخليفة أكثر فأمر بإخراجه من السجن وإرجاعه إلى المدينة.
ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن نستمع سويا إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
إذن هيا بنا.
هيا بنا.
السلام عليكم، أنا مشكات حسين من العراق. بقدر الإمام محمد بن علي بن باقر بكثرة علمه ولقبه بهذا اللقب الشريف جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لجابر الأنصاري: ستلقى ولد لي اسمه الباقر يبقر العلم بقرا فأقرأه عني السلام، فهو عليه السلام من مفاخر الإسلام الذين أغنوا تاريخ الإسلام بأنواع العلوم والمعارف. تسلم الإمام بعده ولده إمامنا جعفر الصادق عليه السلام. يقع مرقد الطاهر للإمام الباقر في البقيع القرقد، سلام الله عليه، يوم ولده ويوم استشهده ويوم يبعثه حيا، ورزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وشكرا لكم.
تعلمون يا أحبتنا أن خليفة ذلك العصر ولشدة خوفه من الإمام عليه السلام كان يدبر المكائد ويفكر كيف يتخلص من الإمام، ولذلك قام بدس السم إليه. وقد عانى الإمام الباقر عليه السلام من أثر السم وبقي إلى آخر لحظات حياته يقرأ القرآن الكريم وقلبه يلهج بذكر الله وودع أولياءه وأعطى الإمامة لولده.
نعم يا أصدقائنا، دفن الإمام الباقر عليه السلام في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة بجنب أبيه علي بن الحسين عليهما السلام. نتقدم لكم يا أحبتي بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، ونسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على درب الإمام الباقر عليه السلام.
آمين يا رب.
الآن ننتقل إلى فقرة المعلومات، وهي
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن تونس هي أكبر دولة من حيث إنتاج الزيتون؟
هل تعلمون يا أعزائي أن أول من وضع صورته على النقود هو الإسكندر المقدوني؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نافورة الماء التي تكون على رأس الحوت قد يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار؟
أحبتنا أصدقائنا الحلوين، لقد جاء لقب الباقر بسبب علمه الواسع، وقد قال في حديث له: من كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة.
أيها الأصدقاء، أيها الأحباء، وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة في البرنامج، وهي فقرة حكايات منوعة. كان أحد الرجال يجلس عند الإمام الباقر عليه السلام، ولكنه يبغض الإمام بغضا كبيرا، وكان يقول له: يا محمد، ألا ترى أني إنما أجيء إلى مجلسك حياء، ولا أقول إن أحدا في الأرض أبغض إلي منكم أهل البيت، وأعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم، ولكن أراك رجلا فصيحا لك أدب وحسن لفظ، فإنما اختلافي إليك لحسن أدبك.
وكان أبو جعفر يا أحبتي يقول له: خيرا، لن تخفى على الله خافية. ففي يوم من الأيام مرض هذا الرجل، وكان من أهل الشام، واشتد وجعه. عندها دعا ابنه وقال له: إذا مت فأتي محمدا الباقر وسله أن يصلي علي وأعلمه أني أنا الذي أمرتك بذلك. فلما أن كان في نصف الليل ظنوا أنه مات وسجوه، فلما أن أصبح الناس خرج ابنه إلى المسجد.
فلما صلى الإمام الباقر عليه السلام قال له: يا أبا جعفر، إن فلانا الشامي قد هلك وهو يسألك أن تصلي عليه. فجاء الإمام إلى داره وأسند الرجل الشامي وأجلسه وسقاه شرابا، وقال لأهله: املأوا طنبه وبردوا صدره بالطعام البارد. ثم انصرف الإمام، فلم يلبث إلا قليلا حتى عوفي الشامي، فأتى أبا جعفر فقال له: أشهد أنك حجة الله على خلقه وبابه الذي منه يؤتى، فمن أتى غيرك خاب وخسر وضل ضلالا بعيدا. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما بدا لك؟ قال: لما أصابتني الغيبوبة وخرجت روحي عاينت بها وسمعت مناديا ينادي: ردوا عليه روحه، فقد سألنا ذلك محمد بن علي عليه السلام.
أحبتنا أصدقائنا، لنرفع الأيدي سوية في هذا اليوم المبارك وفي كل يوم بطلب المغفرة، وأن يرزقنا الله في الدنيا زيارة الإمام الباقر عليه السلام وفي الآخرة شفاعته.
ونسأل كل من يستطيع الزيارة أن لا ينسانا من دعائه
إن شاء الله. يا أحبتي، مرة أخرى نتقدم لكم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام، واستمعتم إلى برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء جديد، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتابي قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
القصة السابعة: القافلة التي تريد الحج. قافلة من المسلمين كانت تقصد مكة المكرمة، وما أن وصلت إلى المدينة حتى ألقت عصا الترحال وألقت بثوب التعب عنها، ثم واصلت السير بعد أيام شطر مكة المكرمة. وفي الطريق بين مكة والمدينة وفي أحد المنازل، صادف رجال القافلة شخصا كان يعرفهم، وفي أثناء الكلام معه جلب انتباهه شخص كان مشغولا بخدمة القافلة وإدارة شؤونها، وكانت آثار الصلاح والصالحين بادية عليه، فعرفه للوهلة الأولى وسأل الرجال بتعجب: أتعرفون من هذا الرجل المشغول بخدمتكم وإنجاز أعمالكم؟ لا، لا نعرفه، إنه التحق بقافلتنا من المدينة، رجل زاهد صالح ذو ورع وتقوى،
يرغب أن يشترك في إنجاز أعمال الآخرين ومساعدتهم دون أن نطلب منه مساعدة أو إنجاز عمل. فقال ذلك الرجل: نعم، إنكم لا تعرفونه، فلو عرفتموه لم تكلوا إليه أعمالكم. فقالوا مستغربين: من هو؟ قال: إنه علي بن الحسين زين العابدين. فنهض رجال القافلة وتقدموا صوب الإمام عليه السلام معتذرين نادمين. فقال سلام الله عليه: إنما رغبت بكم رفقاء للسفر لأنكم لا تعرفونني، ولأنني عندما أسافر مع الذين يعرفونني لا يدعونني أعمل شيئا، ولهذا فإني أرغب أن أسافر مع الذين لا يعرفونني كي أحظى بخدمتهم. القصة الثامنة: المسلم والذمي. كانت الكوفة فيما مضى محط أنظار الدولة الإسلامية، وكانت أنظار المسلمين عامة ما عدا الشام متوجهة إليها تنتظر ما يصدر فيها من أمر وتترقب ما يتخذ فيها من قرار. ومن محاسن المصادفات أن التقى خارجها ذات يوم من الأيام مسلم وذمي، فسأل أحدهما الآخر عن الجهة التي يتطلبها. فقال المسلم: أنا أريد الكوفة. وقال الذمي: أما أنا فأريد مكانا قريبا منها. ثم اتفقا أن يسيرا معا ويقطعا طريقهما بالتحدث إلى بعضهما، ولانسجامهما في الحديث لم يشعرا بمضي الوقت ولا طول الطريق، إلى أن وصلا إلى مفترق الطرق. فتعجب الذمي لما رأى أن رفيقه المسلم يترك طريق الكوفة ويواصل السير معه، إذ ذاك سأله: ألست زعمت أنك تريد الكوفة؟ قال المسلم: بلى. فقال الذمي: فلما عدلت إذن؟ هذا ليس طريق الكوفة. قال المسلم: أعلم ذلك، فمن حسن الصحبة عندنا أن يشيع الرجل صاحبه هنيهة إذا ما فارقه، بهذا أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الذمي: لا غرو أن يتبعه من تبعه لأخلاقه الحميدة وأفعاله الكريمة، وها أنا أشهدك أني على دينك. ورجع معه، فلما عرف أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أسلم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي حافظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته. وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثرا بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
بقيعي بروحي سرى وأبكى عليا وخير الورى، عنين البقيع بروحي سرى وأبكى عليا وخير الورى. اليوم طلوعي اليوم طلوعي نداء البقيع ليوم الطلوع نداء البقيع وأبكى عليا وخير الورى. إيه لنا في غرقة الدمع هذا النص أغاتي، إيه لنا في دمعي شمس للهدى تطلع وصوت للسماء منه ينادي كل من يسمع، ينادي كل نجوم يقتدى فيها، نجوم يقتدى فيها وأقمار لنا أربع، وأقمار لنا أعتعي من أذى وتشكو من بني تبع، أي وتشكو من بني تبع، أي إلى الله تشكو كيوم الغدير يحاكي دموعي نداء البقيع، يحاكي دموعي البقيع وأبكى علي وخير أنين البقيع. اليوم الطلوع نداء
عجيب الأستاذ مهدي جناح الكاظمي هنا للمجتبى قبر وفيه وفيه الجود والتقوى وسر محمد فيه وسر محمد فيه ونور الله معناه فكيف الليل ولكن نفوس لها ما تزال عيون تدلى بهن الضلال ولكن نفوس لها ما تزال عيون تدلى بهن الضلال ولا من سميع نداء البقيع ولا من سميع نداء البقيع
وأبكى علي
وأبكى علي وخير الوارث
أنين البقيع فدوى روحك
أنين البقيع بروحي سرى وابكى علي وخير الورى
ليوم الطلوع
ليوم الطلوع إلى البقيع ليوم الطلوع
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عرقشي يواصل جولته الإقليمية ويؤكد من بيروت عزم إيران على تطوير علاقاتها مع لبنان. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. 27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي خلال مؤتمر صحفي في بيروت أن الجمهورية الإسلامية تدعم بشكل كامل استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه. وفي تصريح